بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب في العفو والعافية. قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد الكوفي قال: حدثنا يحيى بن اليمان قال: حدثنا سفيان عن زيد العمي عن أبي إياس معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
قال: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: اسألوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. وقد زاد يحيى بن اليمان في هذا الحديث هذا الحرف: قالوا فماذا نقول؟ قال: اسألوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع وعبد الرزاق وأبو أحمد وأبو نعيم عن سفيان عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. قال أبو عيسى: وهكذا روى أبو إسحاق الهمداني في هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم الكوفي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو هذا، وهذا أصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى رحمه الله: باب في العفو والعافية. وسبق أن مر للمصنف رحمه الله أن أورد أحاديث متعددة متفرقة فيما يتعلق بسؤال العفو والعافية، وهنا أورد هذا الحديث من أجل هذه الزيادة التي في بعض طرقه، وهي الطريقة الأولى التي أوردها، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، وهذا يدل على أن هذا الموضع الذي هو بين الأذان والإقامة أنه من مواضع قبول الدعاء، وأن الدعاء يكون يرجى أن يكون مقبولا يعني في هذا الموضع الذي هو بين الأذان والإقامة. وقد جاء أحاديث تدل على فضل الدعاء وعلى أنه يقبل، وأن هناك أمور تكون سببا في قبوله، مثل الزمان كان يكون بين الأذان والإقامة. وقد سبق أن مر الحديث، هو حديث صحيح وجاء من طرق أخرى غير هذا الطريق. وأما هذه الطريق التي أوردها المصنف ففيها زيادة، وهي أنهم سألوه قالوا: فماذا نقول يعني بين الأذان والإقامة؟ فقال: قولوا قال: اسألوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال: اسألوا الله العافية في الدنيا والآخرة. قال الترمذي: وهذا الحرف زاده يحيى بن اليمان يعني في هذا الإسناد، وإلا فإن غيره من الذين رووه عن زيد العمي وهم ثقات ما جاءوا بهذه الزيادة. ولهذا أورد المصنف الحديث بعد هذا، حديث الدعاء في الأذان والإقامة، عن عدد من الثقات، ولم يزيدوا ولم يأتوا بهذه الزيادة. وسؤال العفو وسؤال العافية في الدنيا والآخرة جاء في أحاديث يعني مطلق بأنه يدعى بهذا الدعاء، ولكن كونه يكون في هذا المكان وفي هذا الموضع إنما جاء في هذا الحديث. والثقات الذين رووا الحديث غير يحيى ابن اليمان ما زادوا هذه الزيادة، فتكون الحديث صحيح بدون هذه الزيادة، وأنه لا يكون ثبت أنه يدعى بين الأذان والإقامة بهذا الدعاء بسبب هذا الحديث، لأن فيه يحيى بن اليمان وهو متكلم فيه، وفيه أيضا تلميذه أبو هشام الرفاعي وهو أيضا ليس بالقوي.
قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي محمد بن يزيد،
هو ليس بالقوي، أخرج له
مسلم والترمذي وابن ماجه. عن يحيى بن اليمان
وهو
صدوق يخطئ كثيرا، وجاء البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. عن سفيان،
وهو سفيان الثوري ثقة، أخرج أصحاب الكتب.
عن زيد العمي
وهو
ضعيف، وجاء له أصحاب السنن. عن أبي إياس معاوية بن قرة
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
عن أنس بن مالك.
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث في إسناده هؤلاء الثلاثة الذين هم زيد العمي ويحيى بن يمان وأبو هشام الرفاعي، لكن أصله الذي هو الزيادة الذي بدون الزيادة هو ثابت. لهذا في الطريقة الثانية
قال حدثنا محمود بن غيلان
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
لا أبا داود.
إلا أبا داود. نعم.
عن وكيع.
وكيع بن الجراح ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وعبد الرزاق.
عبد الرزاق بن همام الصنعاني ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبو أحمد.
وأبو أحمد الزبيري ثقة أخرج أصحاب الكتب.
وأبو نعيم.
وأبو نعيم الفضل بن دكين ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سفيان عن زيد العمي عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك.
نعم.
وهكذا روى أبو إسحاق الهمداني.
نعم. ثقة أخرج أصحاب الكتب. وعمرو بن عبد الله.
عن بريد بن أبي مريم الكوفي.
بريد بن أبي مريم الكوفي ثقة أخرج له.
وخالف المفرد وأصحاب السنن.
نعم.
عن أنس.
نعم. يعني الأذان الدعاء بالأذان والإقامة ثابت. يعني من غير هذا الطريق التي ساقها المصنف. وأما هذه الزيادة التي هي الدعاء بين الأذان والإقامة في هذا الدعاء إنما جاءت من هذا الطريق، وفيها مخالفة أولئك الذين رووا الحديث وليس فيه هذه الزيادة. لكن الدعاء بسؤال العافية العافية في الدنيا والآخرة هذا جاء في حديث من حديث عباس الذي سبق أن مر بنا، فإنه قال سل الله العفو سل الله العافية في الدنيا والآخرة. نعم.
قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو معاوية عن عمرو بن راشد عن يحيى بن أبي كثير
عمر بن راشد
عن عمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون في ذكر الله يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خفافا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب.
ثم رأى أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، أيهم المفردون يا رسول الله؟ قال المستهترون الذين
المستهترون في ذكر الله.
المستهترون في ذكر الله أي المولعون في ذكر الله. المفردون فسرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث بأنهم المستهترون في ذكر الله أي المولعون بذكر الله الذين اشتغلوا بالذكر عن غيره، فصار شغلهم الشاغل وذهنهم أنهم ذاكرون لله عز وجل وألسنتهم رطبة بذكر الله عز وجل، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. ثم سأله السائل يعني عن يوصيه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فقال يضع الذكر أوزارهم، يعني معناها أنها تحط أوزارهم بسبب الذكر وبسبب دعائهم لله عز وجل. والحديث في إسناده عمر بن راشد وهو يعني فيه كلام أو فيه ضعف، ولكن الحديث بلفظ سبق المفردون وفي صحيح مسلم. وسئل فقال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، هذا في صحيح مسلم. سبق المفردون قالوا وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا أول الحديث بهذا اللفظ يعني ثابت في صحيح مسلم، وآخره بمعناه، لأن هنا قال يعني المشتغلون بذكر الله، وهنا قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فإذا اللفظ الأخير هذا اللي هو بهذا اللفظ يعني جاء بهذا الإسناد. وأما أصل الذكر فإنه جاء في صحيح مسلم سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات.
قال حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء
ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبي معاوية
محمد بن حازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن عمر بن راشد
وهو
ضعيف غير الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن يحيى بن أبي كثير
وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبي سلمة
بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
عن أبي هريرة.
نعم. والمستهتر هنا بمعنى المولع، وهو في هذا الزمان يعني الاصطلاح فيه انها يعني انه يطلق على سوء وعلى ذم اصطلاح الناس الاستهتار, يعني الذي لا يبالي في الاخلاق ولا يبالي في الاحتشام ولا يبالي, هذا قال المستهتر. لكن معناه كما يعني جاء في هذا الحديث او كما في كتب اللغه انه المولع بالشيء, المولع بالشيء. نعم, لكنه كما هو معلوم يكون قد يكون مولعا بخير وقد يكون مولعا بشر. فإذا كان مولعا بخير فهو محمود, وإذا كان مولعا بشر فهو مذموم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. قال هذا حديث حسن صحيح.
ثم ورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس وغربت.
لا
في غربت
بس
أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني هذا الذكر يدل على فضل هذا الذكر وهذه الكلمات التي هي أحب الكلام إلى الله كما جاء في حديث آخر, أحب الكلام إلى الله أربع, سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال أحب إلي ما طلعت عليه الشمس, أي أن قولها وما يترتب عليها من الثواب أحب إليه ما طلعت عليه الشمس. طلعت عليه الشمس عن الدنيا, الشمس تطلع على الدنيا بكل ما فيها من نعيم وما فيها من متع, فإن هذا الذكر الذي ثوابه عظيم عند الله عز وجل أحب إليه وخير له مما طلعت عليه الشمس, أي خير من الدنيا. يعني أن ما يحصل كونه يقول هذا الذكر ويحصل الثواب عليه وهو سهل يسير لا يكلف الإنسان شيئا, كلمات يسيرة يقولها الإنسان ويؤجر عليها, فخير له من هذا الذي يؤجر عليه وهذا الذي يحصله بسبب هذا الذكر خير من الدنيا وما فيها, خير من الدنيا. وهذا مثل ما قال عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني أن شأن الذكر عظيم عند الله عز وجل, وما يحصله الإنسان في الدار الآخرة من النعيم ومن الثواب على الأعمال الصالحة ليست الدنيا شيء بالنسبة لأقل القليل منه. ولهذا جاء في الحديث الصحيح لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها, يعني موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها.
قال حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الجاهلي ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن أبي صالح.
أبو صالح ذكوان السمان ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعدان القمي عن أبي مجاهد عن أبي مدل
القبي.
ها؟
القبي
يقول كذا في النسخ الحاضرة بالقاف والميم ضبطه الحافظ,
لكن الحافظ ذكر أنه القبي, يعني ممكن تبقونها وتقولون يعني في التقريب القبي, وقد ضبطه بالحروف يعني القاف وبذاء المفرد الموحدة.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعدان القبي عن أبي مجاهد.
دعوه لكن اكتبه يعني في التقريب القبي بالباء الموحدة.
عن سعدان القمي عن أبي مجاهد عن أبي مدلة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر, والإمام العادل, ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء ويقول الرب وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن, وسعدان القمي هو سعدان بن بشر, وقد روى عنه عيسى بن يونس وأبو عاصم وغير واحد من كبار أهل الحديث, وأبو مجاهد هو سعد الطائي, وأبو مدلة هو مولى أم المؤمنين عائشة, وإنما نعرفه بهذا الحديث, ويروى عنه هذا الحديث أتم من هذا وأطول.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أوله
عن أبي هريرة رضي الله عنه ثلاثة لا ترد
لهم لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم
يرفعها الله فوق الغمام.
يرفعها الله فوق الغمام، يعني أنها ترفع إليه. ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين.
نعم
لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم ثبتت في أحاديث كثيرة وأنها يعني مستجابة وأنها تتقى، وقد جاء في حديث معاذ بوصيته النبي صلى الله عليه وسلم له لما بعث إلى اليمن، قال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وجاء كذلك في الصائم يعني ما يدل على أن دعوة مستجابة، وكذلك جاء في المسافر. وأما بالنسبة للإمام العادل فقد جاء في هذا الحديث، وهذا الحديث في إسناده ضعف، فيما يتعلق بالإمام العادل جاء من هذه الطريق. وأما غيره فقد جاء من طرق أخرى، وجاء المسافر أيضا، وأما الإمام العادل فقد جاء في هذا الحديث الذي في إسناده ضعف. نعم.
قال: حدثنا أبو كريب.
نعم.
عن عبد الله بن نمير
ثقه اخرجه اصحاب الكتب.
عن سعدان القمي
وهو
صدوق رجل البخاري والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابي مجاهد
وهو
لا باس به رجل. نعم. البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابي مدله
وهو مقبول
رجل الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن ابي هريره.
نعم.
هنا يعني تختلف الروايات او الالفاظ، يعني في نسخه الصائم حتى يفطر، في الشرح الصائم حين يفطر. يترتب عليها شيخ مسألة،
والله هو الذي ورد بالنسبة للصائم يعني عند فطره، ورد الصائم عند فطره دعوة لا ترد، يعني كلمة حين يفطر، حين يفطر هذه هي التي يعني وجد يعني ما يشهد لها. وأما حتى يفطر يعني أنه من أول النهار إلى آخره، يعني من حيث أنه كان صائم، يعني هذه يكون المعنى عام. لكن لا أدري هل ورد حديث آخر يعني في الصائم على الإطلاق، لكن أما حين يفطر هذه جاء يعني فيما يتعلق عند فطرة. نعم جاء.
قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. الحمد لله على كل حال، وأعوذ بالله من حال أهل النار. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
اللهم انفعني بما
علمتني،
وعلمني ما ينفعني،
وعلمني ما ينفعني، وزدني
علما،
وزدني علما. والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ففي هذا الحديث كون الإنسان يسأل الله عز وجل أن ينفعه بما علمه، وأن يزيده من العلم، وأن يزيده من العلم. والثالثة:
الحمد لله على كل حال، وزدني، اللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينفعني،
وعلمني اللهم وعلمني ما ينفعني، وزدني علما. وثم يحمد الله عز وجل على كل حال، والله تعالى هو الذي يحمد على كل حال، ويعوذ بالله من حال أهل النار. والحديث الألباني أشار إلى تحسين أوله دون آخره، والإسناد يعني فيه ضعف، ولا أدري يعني إيش وجه التحسين لأوله، يعني هل له شواهد في هذا، وإلا فإن رجاله فيهم ضعف، عدد بعضهم فيه ضعف.
قال: حدثنا أبو كريب عن عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة،
وهذا ضعيف،
الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن محمد بن ثابت
وهو
مجهول، وله الترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن أبي هريرة.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء إن لله ملائكة سياحين في الأرض. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد رضي الله عنهما أنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض فضلا عن كتاب الناس، فإذا وجدوا أقواما يذكرون الله تنادوا: هلموا إلى بغيتكم، فيجيئون فيحفون بهم إلى سماء الدنيا، فيقول الله: على أي شيء تركتم عبادي يصنعون؟ فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك ويذكرونك. قال فيقول: فهل رأوني؟ فيقولون: لا. قال فيقول: فكيف لو رأوني؟ قال فيقولون: لو رأوك لكانوا أشد تحميدا وأشد تمجيدا وأشد لك ذكرا. قال فيقول: وأي شيء يطلبون؟ قال فيقولون: يطلبون الجنة. قال فيقول: وهل رأوها؟ قال فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال فيقولون: لو رأوها كانوا لها أشد طلبا وأشد عليها حرصا. قال فيقول: من أي شيء يتعوذون؟ قالوا: يتعوذون من النار. قال فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لا. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا منها أشد هربا وأشد منها خوفا وأشد منها تعوذا. قال فيقول: فإني أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون: إن فيهم فلانا الخطاء لم يردهم، إنما جاءهم لحاجة. فيقول: هم القوم لا يشقى لهم جليس. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي عن أبي هريرة من غير هذا الوجه.
ثم روي أبو عيسى هذا الحديث في الباب في أن لله ملائكة سياحين، وأورد هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين، يعني يسيحون يطوفون ويتنقلون ويبحثون عن مجالس الذكر ومجالس العلم، يبحثون عن مجالس الذكر، فإذا وجدوا ما يريدون تنادوا فيما بينهم وقالوا: هلموا إلى بغيتكم، يعني الشيء اللي تطلبونه ينادي بعضهم بعضا إليه، فيأتون ويحفون بهذه المجالس، مجالس الذكر، حتى يكون بعضهم فوق بعض حتى يصلوا إلى عنان السماء لكثرتهم، لأنهم يشهدون يعني مجالس الذكر. فيسألهم الله عز وجل: كيف وجدتم عبادي؟ ويخبرون بأنهم وجدوهم يحمدونه ويمجدونه ويذكرونه. فسألهم ماذا يسألون؟ قال: يسألون الجنة. قال: هل رأوها؟ قالوا: لو ما رأوها. قال: كيف لو رأوها؟ قال: لو رأوها لكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا. قال: مما يتعوذون؟ يتعوذون من النار. قال: هل رأوها؟ قال: لم يروها. قال: لم يروها. قال: كيف لو رأوها؟ قال: لكانوا أشد منها فرارا وهربا وتعوذا. فيقول الله عز وجل: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقول: يقولون أن فيهم فلانا جاء لحاجة أو مر بهم وجلس معهم، وما كان جاء قاصدا أن يكون معهم، ولكنه مر بهم فجلس معهم. قال: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالحديث يدل على أن لله ملائكة سياحين في الأرض، وأنهم يبحثون عن مجالس الذكر، وهذا يدلنا على فضل مجالس العلم ومجالس الذكر، وأنها تحضرها الملائكة وتبحث عنها الملائكة وتحرص على الوصول إليها الملائكة. وفيه أيضا أن الملائكة لا يعلمون الغيب، لأنهم لا يعرفون يعني هذه المجالس إلا إذا وصلوا إليها، هذه المجالس إذا وصلوا إليها وجدوها، وهم يطوفون يبحثون عن المجالس، فلو كان عندهم علم لقصدوا المكان الذي فيه المجالس. وهنا في الحديث يقول أنهم يتنادون، إذا عثروا على الشيء الذي فيه بويتهم ووصلوا إلى الشيء الذي بويتهم ينادي بعضهم بعضا هلموا إلى بويتكم فقد وصلتم أو وجدتم الشيء الذي تريدونه، فيركب بعضهم على بعض لكثرتهم حتى يصلوا إلى عنن السماء. فهذا يدلنا على 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 أن الملائكة لا يعلمون الغيب، وعلى أنهم يحضرون مجالس الذكر، وأن مجالس الذكر شأنها عظيم لأنها تحضرها الملائكة، بخلاف مجالس الخنا والفجور والسوء فإنها تحضرها الشياطين، تحضرها الشياطين. فالملائكة تحضر مجالس الخير، والشياطين تحضر مجالس الشر ومجالس السوء والفسوق والخنا والفجور. ثم إن سؤال الله عز وجل لهم في الأول عن ما يسألون وعما يخشون، وأنهم يسألون الجنة ويخافون من النار، وأنهم لو رأوا الجنة لكانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا، ولو رأوا النار لكانوا أشد منها فرارا وأشد منها هربا وأشد منها تعودا. ثم يقول الله عز وجل لملائكة يشهدكم أني قد غفرت لهم. هذا فيه بيان عظيم شأن الذاكرين لله عز وجل، وأن الملائكة تذكر ما شاهدته لربهم، وأن الله عز وجل يسألهم وهو عالم بكل شيء ولا يخفى عليه خافية، ولكن هذه الأسئلة من أجل أن يتضح للملائكة أن هؤلاء القوم الذين هم الصالحون من البشر، والذين يتقربون الله عز وجل بالأعمال الصالحة ويذكرون الله عز وجل، أن الله تعالى يثيبهم وأن لهم الأجر العظيم عند الله عز وجل، وذلك أنهم ركبت فيهم الشهوات ومع ذلك يتغلبون عليها ويجتهدون في طاعة الله عز وجل. وهذا بخلاف الملائكة الذين فطروا على 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 العبادة وعلى الاستقامة، وليس عندهم ما عند البشر من العوارض ومن الشهوات. فلما كانوا خافوا الله عز وجل وتركوا الشيء اللي تميل إليه نفوسهم رغبة في ثواب الله وخشة من عقاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل أثنى عليهم عند الملائكة وسأل هذه الأسئلة ليظهر للملائكة ما يقومون به من عمل، وما يستقيمون وما يؤدونه من أعمال صالحة، وما يبتعدون عنه من أمور محرمة، يرجون ثواب الله ويخشون عقابه، فيكون في ذلك بيان شرفهم عند الملائكة وبيان عظيم منزلتهم عند الملائكة. وإلا فإن الله عز وجل عالم بكل شيء ولا يخفى عليه خافية، لكن هذه الأسئلة لبيان منزلة هؤلاء، وليعلم الملائكة أن هؤلاء الذين ركبت فيهم الشهوات أنهم تغلبوا على شهواتهم واستقاموا على طاعة الله عز وجل، وأنهم حصلوا مغفرة الله عز وجل وأجره وثوابه. ثم إن قول الملائكة أن فيهم فلان جاء لحاجة، يعني ما كان جاء ليشاركهم وإنما جاء لحاجة، إما كونه يبحث عن أحد أو أنه يريد أحدا يريد أن يصل إليه من هؤلاء الحاضرين، فجلس معهم فقال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا يدلنا على فضل جلساء الخير، وأن الجليس الصالح ينفع جليسه ويستفيد منه جليسه، بخلاف جليس السوء الذي يتضرر به جليسه. فهؤلاء استفادوا، هذا استفاد لأنه جاء وشارك، وإن لم يكن جاء أصلا وقصد أنه يحضر، ولكنه لما رآهم جاء إليهم وجلس معهم وقد جاء لحاجة. وفضل الله واسع وكرمه عميم سبحانه وتعالى، ولهذا قال هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وواضح الدلالة على فضل الجلساء الصالحين، وأن مجالستهم فيها الخير وفيها الفائدة، بخلاف مجالسة جلساء السوء فإنها فيها العطب وفيها الضرر. نعم.
قال حدثنا أبو كريب عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد.
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان من المفسرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فضلا عن كتاب الناس.
فضلا يعني أن هؤلاء غير الكتاب، لأن فيه كتاب يكتبون الحسنات والسيئات وفيه موكلون بالحفظ، يعني فهؤلاء مهمتهم أنهم يتجولون يبحثون عن مجالس الذكر، وأما غيرهم من الملائكة ففيهم موكلون بالحفظ وفيهم موكلون بالكتابة وفيهم موكلون بأعمال أخرى، وهؤلاء ما جاء أنهم موكلون بشيء من هذه الأمور، فهم زائدون على الملائكة الذين مع كل إنسان يكتبون حسناته وسيئاته، وكذلك الملائكة الحافظون الذين وكل الله عز وجل إليهم القيام بحفظ الإنسان، يعني فضلا يعني منهم زائدون عن الملائكة الذين هم الكتاب، كتاب الحسنات والسيئات، وكذلك القائمون بالحفظ.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن الغاز عن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. قال مكحول: فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجى من الله إلا إليه كشف عنه 70 بابا من الضر أدناهن الفقر. قال أبو عيسى: ليس إسناده بمتصل، مكحول لم يسمع من أبي هريرة.
ثم أبو عيسى هذا الحديث في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد مر بنا قريبا أيضا باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله وأنها باب من أبواب الجنة، وسبق أن مر أيضا بعض الحديث في ذلك. وهذا الحديث فيه ما ذكره المصنف عن مكحول أنه لم يروي عن أبي هريرة، ولكن الحديث له شواهد تدل على ما دل عليه فهو صحيح. نعم.
قال حدثنا أبو كريب عن أبي خالد الأحمر
هو
سليمان بن حيان صدوق يخطئ خرجه أصحاب الكتب.
نعم.
عن هشام بن الغاز
وهو
ثقة أخرج البخاري تعليقا وأصحاب السنن.
نعم.
عن مكحول
وهو ثقة أخرج له
البخاري في القراءة ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي هريرة.
نعم.
قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله، من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ثم ذكر أبو عيسى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة، من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. فقوله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، يعني أنه له دعوة يدعو بها يعني فيما يتعلق بأمته، وأن الأنبياء قبله سألوا الشيء الذي يريدونه، ومنهم من دعا على قومه، ومنهم من دعا على قومه لما آذوه ولم يستجيبوا له. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه أبقى هذه الدعوة التي هي مستجابة وادخرها وخبأها ليشفع بها لأمته يوم القيامة، وقال إنها نائلة أي حاصلة لمن مات لا يشرك بالله شيئا، لأن المشرك هو الذي لا تنفع شفاعة الشافعين، لا تنفعه شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والمقصود من ذلك الشفاعة في الإخراج من النار، وأما الشفاعة في تخفيف العذاب فقد ثبتت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب، فإنه خفف عنه العذاب، خفف عنه العذاب في النار وصار في عذاب أو في ضحضاح من النار، عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، وهو أخف أهل النار عذابا، فما تنفع في الإخراج. وأما بالنسبة للتخفيف فيستثنى منها، فيستثنى منها أبو طالب، فإنه جاء ما يدل على استثنائه في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيكون الشفاعة يعني ما تنفعهم شفاعة الشافعين في الإخراج، وهذا لا تحصل لأحد، لا يستثنى من ذلك أحد. وأما بالنسبة للتخفيف فإن أبا طالب يخفف عنه العذاب، وهو مخصص لقوله والذين كفروا أنهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، فإن التخفيف حصل لأبي طالب. وعلى هذا فشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا، وأما المشرك بالله فإنه ليس له إلا النار أبد الآباد إلى غير نهاية. وهذا يدلنا على ما كان عليه رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه من الحرص على سلامة أمته، وعلى وذلك بادخاره هذه الشفاعة لها ليشفع لمن كان مستحقا للشفاعة، يعني ممن لم يمت على الكفر وإنما مات على التوحيد وعنده ذنوب وآثام، فإنها تناله هذه الشفاعة كما أخبر بذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا من جملة الأدلة الكثيرة التي يستدل بها أهل السنة والجماعة على إخراج أهل الكبائر من النار، وأنهم لا يخلدون فيها كما تقول الخوارج والمعتزلة الذين يقولون بتخليد أصحاب الكبائر بالنار، وأنهم لا يخرجون منها أبد الآباد، وأنه لا فرق بينه وبين الكفار في البقاء في النار والخلود فيها، فإن هذا مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة، ومنها هذا الحديث، وكذلك أيضا مخالف لما جاء في القرآن يقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في حسن الظن بالله عز وجل. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن نمير وأبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني بالمغفرة والرحمة. وهكذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث، قالوا إنما معناه يقول: إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وما أمرت أسرع إليه بمغفرتي ورحمتي. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية: اذكروني أذكركم، قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا الحسن بن موسى وعمر بن هاشم الرملي عن ابن لهيعة عن عطاء بن يسار عن سعيد بن جبير بهذا.
ثم يبعيش باب حسن ظني بالله عز وجل. وورد هذا الحديث القدسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله عز وجل قال: أنا عند حسن ظني عبدي بي. وحسن ظني بالله عز وجل هو أن الإنسان يسأل الله عز وجل وهو يؤمل ويرجو أن الله عز وجل يجيبه ويتجاوز عنه، فهو عندما يسأل الله عز وجل يحسن ظن به سبحانه وتعالى، لا يقع في ذهنه أنه لا يجيبه وأنه لا يحقق رغبته، وإنما يصدق في طلبه ويعلم أن الله عند حسن ظن عبده به، كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا عند حسن ظن عبده به. فالإنسان يسأل الله عز وجل ويصدق في المسألة ويعزم المسألة، ولا يتردد أو يقول لا يغفر لي، وإنما يرجو ويؤمل أن يغفر الله عز وجل له، ويسأل بصدق ويعلم أن الله تعالى يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، وأنه يغفر لمن استغفره فهو يسأل الله عز وجل ويلح عليه ويحسن الظن به بالله سبحانه وتعالى. قال فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، يعني إذا ذكره بدون أن يصل ذلك إلى ملأ من الناس وإنما بينه وبين الله فإن الله تعالى يذكره دون أن يصل ذلك إلى أحد من الملائكة. وإن كان ذكره في ملأ يعني بحضور مجمع من الناس وعند الناس فإنه يذكره في ملأ خير منهم وهم الملائكة، يذكره في ملأ منهم خير منهم وهم الملائكة، وهذا الجزاء من جنس العمل. فكما ذكر الله عز وجل عند الناس وفي محضر الناس وأفاد الناس فإن الله تعالى يذكره في ملأ خير منهم، أي خير من هؤلاء الذين هم الملائكة. مش بعدين؟ وين؟
وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا،
وإن اقترب إلي شبرا اقتربت من إليه ذراعا، وإن قرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا يدل على أن الله عز وجل متصف بهذه الصفات، وأنه سبحانه وتعالى يطلب من عبده، وأنه كما يحصل من العبد الإقبال على الله عز وجل فإن الله تعالى يقبل عليه. وبعض أهل العلم قال إن هذه من آيات الصفات من أحاديث الصفات، وأن الله تعالى متصف بذلك على ما يليق به، وبعضهم فسر ذلك بالأثر المترتب على ذلك وهو المغفرة كما أشار إليه الترمذي عن بعض العلماء. فإذا إذا أريد بأن هذا أثر الصفة فلا إشكال في ذلك، وأما إذا لم يرد بسرت بأن هذه هو المقصود بالصفة فإن هذا غير مستقيم، وهذا من جنس تبارك الذي بيده الملك. فإذا فسر بيده الملك أن هذا أثر الصفة وأن كل شيء بيده سبحانه وتعالى، وكان مع ذلك إثبات اليد لله سبحانه وتعالى، فهذا كلام مستقيم. وأما إذا نفيت اليد وإنما ذكر الأثر وما يترتب عليها وما يحصل بها فإن هذا مستقيم. وعلى هذا فإنما ذكره الترمذي عن بعض السلف يمكن أن يكون محمولا على أن هذا من أثر، وإلا فإن الله عز وجل يوصف بما وصف بنفسه دون أن يتعرض للكيفية. ولهذا الشارح رحمه الله ذكر طريقة السلف وذكر كلام الترمذي الذي تقدم عند في كتاب الزكاة عند أخذ الله عز وجل الصدقة بيده وأنه يربيها وينميها لصاحبها، وقال إن طريقة السلف وطريقة العلماء وذكر جماعة منهم هي أنهم يأتون بها ويمرونها كما جاءت مع الاعتراف بما تدل عليه من حيث اللغة.
قال حدثنا أبو كريب عن ابن نمير وأبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال حدثنا عبد بن حميد.
عبد بن حميد ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم
والترمذي.
نعم.
عن الحسن بن موسى
وهو
ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن
وعمر بن هاشم الرملي
وهو
صدوق يخطئ.
نعم.
لكن رمز له بقاف
لأن الحديث هذا لا يوجد في بعض في النسخ، بينما يوجد في هذه النسخة، لا يوجد في النسخ الأخرى هذا الأثر، وإنما يوجد في النسخ الأخرى.
كما أن المزي لم يذكره في تحفة الأشراف.
يعني نعم، يعني ما ذكر هنا لم يذكر في النسخ، لا في الأشراف ولا في غيرها، وإنما جاء في هذه النسخة، فكونه يعني معناه أنه ليس من رجال الترمذي. نعم.
قال ابن ماجة عن ابن لهيعة.
عبد الله بن لهيعة وهو صدوق اختلط وحديثه
أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
نعم.
عن عطاء بن يسار
وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب، وهذا الأثر عنه، هذا الأثر عنه وقد جاء في هذه النسخة وفيه باللهيعة.
قال رحمه الله تعالى باب في الاستعاذة. قال حدثنا أبو كريم
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذا الحديث الذي سيأتي في الاستعادة عدة حديث سقطت من هذه النسخة، وهي 9 حديث موجودة في تحفة الأشراف، وموجودة في نسخة الشارح، وموجودة في نسخة الشيخ ناصر، ولكنها غير موجودة في هذه النسخة. فالمناسب أنها تصور وتكون يعني معكم في الدرس القادم، وتصور نسخة الشيخ ناصر، وندرسها إن شاء الله مع هذا الحديث، وهي من الحديث الذي بعد هذا إلى كتاب المناقب. 9 أحاديث لا توجد في هذه النسخة، وتوجد في نسخة الشارح وفي تحفة الأشراف. وهذا يعني كان المضطرد والغالب فيما مضى أن هذه النسخة يكون فيها زيادات لا توجد في غيرها، وفي هذا الموضع صار فيها النقص، وفي هذا صار فيها النقص مع وجود هذا الناقص فيها في غيرها. فالمناسب أن تصور هذه الأحاديث 9 وتكون معكم في الدرس القادم في هذه النسخة الذي معه هذه النسخة، وأما النسخ الأخرى فإنه موجود فيها، موجود في نسخة الشارح وموجود في نسخة الشيخ ناصر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. بالنسبة لما حصل استفسار عنه بالأمس، إسحاق بن عيسى أو إسحاق بن موسى، هل فيه
النسخة التي معنا وش فيها؟
المعنى اللي نقرأ فيها إسحاق بن عيسى
اللي معنا،
وأنا صححتها من الشارح ومن نسخة الشيخ ناصر أن إسحاق بن موسى،
لكن نسختنا اللي معنا وش فيها؟
إسحاق بن عيسى،
يعني فيها بن عيسى،
نعم، وتحفة الأشراف إسحاق بن عيسى،
نعم، والنسخ الأخرى فيها بن موسى،
اي حتى بشار،
لكن نسختنا فيها عيسى،
نعم. الأخ عبد الرحمن العميتاني يقول في البحث الكمبيوتر إسحاق بن موسى لا يروي عنه الترمذي إلا مباشرة، ما يروي عنه بواسطة. هنا إفادة من تهذيب الكمال، لأن الأمس كان النقل عن تهذيب التهذيب، تعلمون أنه يختصر في الرواية،
نعم اختصر، نعم.
تهذيب الكمال فيه بيان أن إسحاق بن عيسى بن نجيح الطباع يروي عن معن بن عيسى ويروي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، فيكون موافق. أما إسحاق بن موسى فإنه يروي عن معن بن عيسى، ولكن لم يذكره الترمذي أنه يروي عنه الدارمي،
هو ليس ببعيد، لأن إسحاق بن موسى من الطبقة العاشرة، وهو مر بنا كثيرا كونه يروي عنه الترمذي، وأما إسحاق بن عيسى فإنه في الطبقة التاسعة، وهي طبقة شيوخ شيوخ الترمذي، ثم كونه في تحفة الأشراف يعني هذا يبين، يعني يبين أن هذا هو الصواب، يعني وأنه الأقرب إلى الصحة، وأيضا كذلك ما كونه يعني ذكر في تلاميذ يعني شيخ يعني إسحاق بن عيسى وتلميذه، وأنه يروي عن وأنه يروي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وهو يروي عن عمن
يروي عن معنى
بن عيسى، نعم.
ابن عيسى إذن صدوق، وله مسلم الترمذي والنسائي وابن ماجه،
ومثل ذاك
لا ذاك إسحاق بن موسى ثقة،
لكن نعم الرواة،
نعم كذلك في حديث الضرير قبله، الحديث اللي قبله تماما، حديث عثمان بن حنيف عن شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، النسخة اللي معنا قال لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي جعفر هو الخطمي، في الشرح هو غير الخطمي، في نسخة الشيخ الألباني هو الخطمي، في الشرح بيّن أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم،
يعني هل هو خطمي أو غير خطمي،
إذا كان الخطمي فهو صدوق خير أصحاب السنة، أما إذا كان كما ذكر أنه أبو جعفر الرازي فهو صدوق سيء الحفظ. كلام الشارح لما جاء كان نقل عن شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام كأنه يميل إلى أنه الخطمي، لكن النقل عنه من كتاب التوسل الوسيلة غير يعني واضح، حيث يقول من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي قال الإمام ابن تيمية هكذا وقع في الترمذي
وهو غير الخطمي
هكذا إيه؟ من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي قال الإمام ابن تيمية هكذا وقع في الترمذي وسائر يعني العلماء،
يعني معناه على ما في الشرح،
على ما في الشرح
نصف الشارح.
نعم
نعم أيوة.
وسائر العلماء قالوا هو أبو جعفر يعني وهو الصواب انتهى
أبو جعفر.
أي الكلام كأنه فيه شيء
ما نقال، يعني ما كانه كامل أبو جعفر، يعني كل اثنين قال أبو جعفر،
الظاهر أنه يريد وهو أبو جعفر الخطمي، لأن هذا كتاب ينقل ما اليوم ما فيه كتاب التوسل، كان في بعض الأخوان معه كتاب التوسل الرسمي، هذا من كتاب التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع الممنوع محمد نسيب الرفاعي. لما جاء لهذا الحديث اسنادا ومثلا تكلم عليه وقال ان شيخ الاسلام تيمية يرجح بانه هو الخطمي.
ايه
قلت ولكن شيخ الاسلام الامام احمد بن تيمية رحمه الله جزم بانه هو ابو جعفر الخطمي وهو ثقة، فعلى هذا يكون الحديث ولا شك صحيحا، مع ان ابو جعفر الخطمي على ما قال الحافظ لا يصير ثقة انما هو صدوق.
نعم
نقول هنا أبو جعفر الخطمي وهو ثقة،
يعني صحيحا يعني معنى ثابت، يعني المقصود الثبوت، يعني لأن أحيانا إذا ذكر الصحة يعني ثبوت يعني غير ضعيف، صحيح وضعيف.
لما نقل الشارح هذه الكلمة بعد ذلك رجع فقال أن أبا جعفر في التقريب اثنين واحد منه كذا وكذا، أحد الإخوة جزاه الله خير رجع إلى تحفة الأشراف.
وش ذكر؟ سمع؟
إيه نعم، تبين أنه أبو جعفر الخطمي 9760.
يعني قال الخطمي؟
هكذا ذكر في كتاب الآن ينقل نقل يقول وبالرجوع إلى تحفة الأشراف حديث رقم 9760 تبين بأنه أبو جعفر الخطمي، وبالرجوع إلى تهذيب التهذيب وجد أن اسمه عمير بن يزيد بن عمير، وبالرجوع إلى ترجمة وجد أن من شيوخه عمارة بن خزيمة بن ثابت ومن تلاميذ شعبة. أما أبو جعفر الرازي واسمه عيسى بن أبي عيسى لم نجد من شيوخه عمارة بن خزيمة ولا من تلاميذه شعبة. الأخ يراجع تهذيب التهذيب، وأنتم تعلمون يعني
تهذيب التهذيب معلوم أنه ما يختصر، يعني يأتي باختصار، وأما تهذيب الكمال يأتي بجميع الرواة على حروف الهجاء بالنسبة لتلاميذ كل شيخ وشيوخ كل راوي، يعني تلاميذ كل راوي وشيوخ كل راوي يأتي بهم مرتبين على حروف الهجاء مستقصية. وأما هذا يذكر، ولهذا يقول وغيرهم فلان وفلان وغيرهم، يختمها الحافظ بن حجر يختم ينتقل عدد منهم ثم يقول وغيرهم.
فإيش يظهر لكم؟
والله يظهر من هذا الكلام الذي ذكر أنها كما في تحفة الأشراف وكما ذكر شيخ الإسلام وكما هو موجود في نسخة الشارح أن هذا هو الصواب.
نسخة الشارح؟
لا نسخة نعم نسخة شو اسمه النسخة اللي معنا عاد ما هي عبرة، لكن شيخ الإسلام قال أن إيش؟
وهو الخطمي.
قال غير هذا
الترمذي غير الخطمي وسائر العلماء يقولون أبو جعفر وهو الصواب.
لعله أبو جعفر الخطمي.
لعل
ساقط الخطمي لو رجع لبعض النسخ اللي نسخ الكتاب هذا قد يكون فيها يعني شيء يوضح.
يقول شيخنا الفاضل يقول شيخنا الفاضل نقل الشارح عن الحافظ بن حجر أنه قال: وفي دخول قراءة الحديث النبوي ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته في هذه المجالس نظر، والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما، فما تعليقكم على هذا الكلام بارك الله فيكم؟
والله فيه قول آخر، يعني فيه قول آخر في العيني، قول آخر بعده.
قلت: وقال العيني في العمدة قوله: يلتمسون أهل الذكر يتناول الصلاة وقراءة القرآن وتلاوة الحديث وتدريس العلوم ومناظرة العلماء ونحوها، انتهى. فاختلف الحافظ والعيني في أن المراد بمجالس الذكر وأهل الذكر الخصوص أو العموم، فاختار الحافظ الخصوص نظرا إلى ظاهر ألفاظ الطرق المذكورة، واختار العيني العموم نظرا إلى أن ما في هذه الطرق من ألفاظ الذكر تمثيلات، والظاهر هو الخصوص كما قال الحافظ، والله تعالى أعلم.
لا شك أن مجالس العلم هي مجالس الذكر، ولا شك أن الملائكة تحضرها، ولا شك أن التسبيح والتمجيد يعني هذا لا شك أنها أخص، لكن لا ينفي أن يكون هذا يعني المجالس العلم هي مجالس الذكر، لأنها فيها ذكر الله عز وجل وفيها بيان أحكام الله، والملائكة لا شك أنها تحضر مثل هذه المجالس، ليس حضورها مقصورا على ما فيه تسبيح أو تكبير لله سبحانه وتعالى، فالذي يبدو العموم لأن الذكر لفظه عام.
بالأمس السؤال عن الذكر: الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا.
نعم.
عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا في صحيح الكلم الطيب،
يعني ما كان في يعني في الاستفتاح
بس يعني هذا ثلاثا،
يعني في الاستفتاح يعني
كررها ثلاثا.
نعم في صحيح مسلم هو قال،
لا صحيح الكلم الطيب. وفي صفة الصلاة للشيخ الألباني ذكر أنها من أدعية الاستفتاح: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، يعني معناها أنها في الاستفتاح، لأنه بعدها الاستعاذة والتسمية والقراءة. شلون
ذكر الشيخ في أدعية الاستفتاح في صفة الصلاة: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، استفتح به رجل من الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: عجبت لها فتحت لها أبواب السماء.
يعني معناه أنه في الاستفتاح. يعني معناه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من قوله الأول كان يقول
لكن زيادة ثلاثا. عن جبير بن مطعم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ثلاثا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
وكان في الصلاة يعني؟
لا
ما ذكرنا في الصلاة.
لا بس مباشرة عن جبير بن مطعم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي.
أي خلاص
فقال
يعني معناه إذا ثبت يعني يؤتى بها ثلاثا.
بس زيادة الآن على ما تقدم أنه يكرر هذا الذكر ثلاثا.
هنا إذا كان رسول فعلها وهو يصلي وأتى بها قبل الاستعاذة معناه هو الاستفتاح.
في حديث اليوم أول الأحاديث أسأل الله العفو والعافية، يقول: كلا الحديثين من طريق زيد العمي وهو ضعيف، وقد حكم الشيخ الألباني على الأول بالنكارة وعلى الثاني بالصحة مع كونهما من طريق زيد العمي، فما وجه التصحيح؟
لا فيه يعني بعد ذلك وش قال؟
بعد ذلك جاء إسحاق الهمداني عن بريد،
هذا هو بريد أبو إسحاق عن بريد، يعني ليس من طريق العمي.
يقول فضيلة الشيخ هل الإنسان يؤجر إذا كان يذكر الله ولا يفهم المعنى؟
لا شك أنه يؤجر، يعني الإنسان إذا يعني عرف ذكر ولم يفهمه فهو ماجور، لكن كونه يتعلم ويعرف يعني المعاني لا شك أنه، وكما هو معلوم في بعض الألفاظ الناس يدعون بها وقد يعني بعضها قد لا يفهم إلا بالرجوع إلى اللغة، قد لا يفهم إلا بالرجوع إلى اللغة، ولكن الإنسان إذا دعا بشيء مثل كون الإنسان يقرأ القرآن ولا يعرف ألفاظه ولا يعرف يعني بعض الجمل فيه هو ماجور على ذلك، لكن كونه يتفقه ويعلم هذا شيء مطلوب وهذا هو الذي ينبغي. وأما هو يؤجر ولو لم يفهم، مثل إذا قرأ القرآن وهو ما فهمه فإنه يؤجر.
الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، يقول أصلا ابن آدم عندما يتقرب إلى الله فالمقصود يتقرب إليه بالعبادة وكذلك المشي والهرولة، يعني مراده عبادة، فكيف يوصف الله بالهرولة؟ لأن في الحقيقة نحن لا نأتي هرولة وإنما نكثر من العبادة، فهذا
كما هو معلوم حتى عبادة في بعض الأحيان تكون في عبادة هرولة من العبد، يعني مثل الطواف والسعي، يعني فيهم هذا المعنى.
جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.